الوجه الثاني يبدأ حالا، ونواصل القراءة في رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن سحيم. فتأمل ذكره في هذا النوع، إنه نبذ لشريعة الإسلام، وإنه خروج عن الإيمان. ثم ذكر أنه عم الابتلاء به في الشام. فأنت قل لصاحبكم: هؤلاء العلماء من الأئمة الأربعة ذكروا أن الشرك عم الابتلاء به وغيره، وصاحوا بأهله من أقطار الأرض، وذكروا أن الدين عاد غريبا، فهو بين اثنين: إما أن يقول كل هؤلاء العلماء جاهلون ضالون مضلون خارجون، وإما أن يدعي أن زمانه وزمان مشايخه صلح بعد ذلك. ولا يخفاك أني عثرت على أوراق عند ابن عزاز فيها إجازات له من عند مشايخه وشيخ مشايخه، رجل يقال له عبد الغني، ويثنون عليه في أوراقهم ويسمونه العارف بالله. وهذا اشتهر عنه أنه على دين ابن عربي الذي قال العلماء عنه إنه أكفر من فرعون، حتى قال ابن المقري الشافعي: من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر. فإذا كان إمام دين ابن عربي والداعي إليه هو شيخهم ويثنون عليه أنه العارف بالله، فكيف يكون الأمر؟ ولكن أعظم من هذا كله ما تقدم من أبي الدرداء وأنس وهما بالشام، ذلك الكلام العظيم، واحتج به أهل العلم على أن زمانهم أعظم، فكيف بزماننا؟ وقال ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي في الكلام على حديث وفد الطائف: لما أسلموا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك لهم اللات لا يهدمها سنة، ولما تكلم ابن القيم على المسائل المأخوذة من القصة قال: ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، فإنها شعائر الشرك والكفر، وهي أعظم المنكرات، فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة. وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر والتقبيل، لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته، وكثير منها بمنزلة اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، بل أعظم شركا عندهم وبها، والله المستعان. ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق، وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم، فاتبع هؤلاء سنن من قبلهم، وسلكوا سبيلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة. وغلب الشرك على أكثر النفوس لغلبة الجهل وخفاء العلم، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام، وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم الأمر واشتد اليأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. انتهى كلامه. وقال أيضا في الكلام على هذه القصة: لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مال اللات وصرفه في المصالح، ومنها جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه الطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمين، فيجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تساق إليها ويصرفها على الجند والمقاتلة ومصالح الإسلام، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموال اللات، وكذا الحكم في وقفها، والوقف عليها باطل وهو مال ضائع فيصرف في مصالح المسلمين، فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ورسوله، فلا يصح على مشهد ولا قبر يسرج عليه ويعظم وينظر له ويعبد من دون الله، وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الدين ومن اتبع سبيلهم. انتهى كلامه. فتأمل كلام هذا الرجل الذي هو من أهل العلم وهو أيضا من الشام، كيف صرح أنه ظهر في زمانه في من يدعي الإسلام في الشام وغيره عبادة القبور والمشاهد والأشجار التي هي أعظم من عبادة اللات والعزة أو مثله، وإن ذلك ظهر ظهورا عظيما حتى غلب الشرك على أكثر النفوس، وحتى صار الإسلام غريبا بل اشتدت غربته. أين هذا من قول صاحبكم لأهل الوشم في كتابه لما ذكروا له أن في بلدانكم شيئا من الشرك يأبى الله أن يكون ذلك في المسلمين؟ وكلام هؤلاء الأئمة من أهل المذاهب الأربعة أعظم وأطم مما قال ابن عيدان وصاحبه في أهل زمانهما. أفترى هؤلاء العلماء أتوا فرية عظيمة ومقالة جسيمة، فهذا ما يسر الله نقله من كلام أهل العلم على سبيل العجلة، فأنت تأمله جيدا واجعل تأملك لله مستعيذا بالله من اتباع الهوى، ولا تفعل فعلك أولا لما ذكرت لك أنك تتأمل كلامي وكلامه، فإن كان كلامي صحيحا لا مجازفة فيه، وأن شاميكم لا يعرف معنى لا إله إلا الله ولا يعرف عقيدة الإمام أحمد وعقيدة الذين ضربوا، فاعرف قدره فهو بغيره أجهل، واعرف أن الأمر جليل. فإن كان كلامي باطلا ونسبت رجلا من أهل العلم إلى هذه الأمور العظيمة بالكذب والبهتان فالأمر أيضا عظيم، فأعرضت عن ذلك كله وكتبت إلي كتابا في شيء آخر. فإن كان مرادك اتباع الهوى أعاذنا الله منه، وإنك مع ولد المويس كيف كان فاترك الجواب، فإن بعض الناس يذكرون عنك أنك صائر معه لأجل شيء من أمور الدنيا، وإن كنت مع الحق فلا أعذرك من تأمل كلامي هذا وكلام الأول وتعرضهما على كلام أهل العلم وتحررهما تحريرا جيدا ثم تتكلم بالحق. إذا تقرر هذا فخمس المسائل التي قدمت جوابها في كلام العلماء، وأضيف إليها مسألة سادسة وهي إفتائي بكفر شمسان وأولاده ومن شابههم وسميتهم طواغيت، ذلك أنهم يدعون الناس إلى عبادتهم من دون الله عبادة أعظم من عبادة اللات والعزى بأضعاف، وليس في كلامي مجازفة بل هو الحق، لأن عباد اللات والعزى يعبدونها في الرخاء ويخلصون لله في الشدة، وعبادة هؤلاء أعظم من عبادتهم إياهم في شدائد البر والبحر. فإن كان الله أوقع في قلبك معرفة الحق والانقياد له والكفر بالطاغوت والتبرؤ ممن خالف هذه الأصول ولو كان أباك أو أخاك، فاكتب إلي وبشرني، لأن هذا ليس مثل الخطأ في الفروع، بل ليس الجهل بهذا فضلا عن إنكاره مثل الزنا والسرقة، بل والله ثم والله إن الأمر أعظم، وإن وقع في قلبك إشكال فاضرع إلى مقلب القلوب أن يهديك لدينه ودين نبيه. وأما بقية المسائل فالجواب عنها ممكن إذا خلصنا من شهادة أن لا إله إلا الله، وبيننا وبينكم فيها كلام أهل العلم. لكن العجب من قولك أنا هادم قبور الصحابة، وعبارة الإقناع في الجنائز يجب هدم القباب التي على القبور لأنها أسست على معصية الرسول، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه بعث عليا ليهدم القبور. ومثل صاحب كتابكم لو كتب لكم إن ابن عبد الوهاب ابتدع لأنه أنكر على رجل تزوج أخته، فالعجب كيف راجع عليكم كلامه فيه. وأما قولي إن الإله الذي فيه السر، فمعلوم أن اللغات تختلف، فالمعبود عند العرب والإله الذي يسمونه عوامنا السيد والشيخ والذي فيه السر، والعرب الأولون يسمون الألوهية ما يسميها عوامنا السر، لأن السر عندهم هو القدرة على النفع والضر، وكونه يصلح أن يدعى ويرجى ويتوكل عليه. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وسأل بعض العام ما فاتحة الكتاب، ما فسرت له إلا بلغة بلده، فتارة تقول له هي فاتحة الكتاب، وتارة تقول هي أم القرآن، وتارة تقول هي الحمد، وأشباه هذه العبارات التي معناها واحد. ولكن إن كان السر في لغة عوامنا ليس هذا، وأن هذا ليس هو الإله في كلام أهل العلم، فهذا وجه الإنكار، فبينوا لنا. وأما قول ابن سحيم في أول الرسالة أنه عمد إلى شهداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكائنين في الجبيلة زيد بن الخطاب وأصحابه، وهدم قبورهم وبعثرها لأجل أنهم في حجارة ولا يقدرون أن يحفروا لهم، فطووا على أضرحتهم قدر ذراع ليمنعوا الرائحة والسباع، والدافن لهم خالد بن الوليد وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمد أيضا إلى مسجد في ذلك المكان وهدمه إلى آخره. فهذا الكلام ذكر فيه ما هو حق وصدق، وذكر فيه ما هو كذب وزور وبهتان. فالذي جرى من الشيخ رحمه الله وأتباعه أنه هدم البناء الذي على القبور والمسجد المجعول في المقبرة على القبر الذي يزعمون أنه قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك كذب ظاهر، فإن قبر زيد رضي الله عنه ومن معه من الشهداء لا يعرف أين موضعه، بل المعروف أن الشهداء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا في أيام مسيلمة في هذا الوادي، ولا يعرف أين موضع قبورهم من قبور غيرهم، ولا يعرف قبر زيد من قبر غيره، وإنما كذب ذلك بعض الشياطين وقال للناس هذا قبر زيد، فافتتنوا به وصاروا يأتون إليه من جميع البلاد بالزيارة، ويجتمع عنده دمع كثير ويسألون قضاء الحاجات وتفريج الكربات. فلأجل ذلك هدم الشيخ ذلك البناء الذي على قبره وذلك المسجد المبني على المقبرة اتباعا لما أمر الله به ورسوله من تسوية القبور والنهي الغليظ الشديد في بناء المساجد عليها، كما يعرف ذلك من له أدنى ملكة من المعرفة والعلم. وقوله وبعثرها لأجل أنهم في حجارة ولا يقدرون أن يحفروا لهم، فطووا على أبرحتهم قدر ذراع ليمنعوا الرائحة والسباع، فكل هذا كذب وزور وتشنيع على الشيخ عند الناس بالباطل والفجور. وكلامه هذا تكذبه المشاهدة، فإن الموضع الذي فيه تلك القبور موضع سهل لين للحفر، وأهل العيينة والجبيلة وغيرهما من بلدان العارض يدفنون موتاهم في تلك المقبرة شمالا وجنوبا، ولكن هذا العدو وأشباهه يرمون هذا الشيخ بالأمور الفظيعة والأهوال الهائلة الشنيعة لكي ينفر السامعون لذلك عن الدخول في دين الله، وليس ذلك ببدع من الشيطان وحزبه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم. 10. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى الأخ محمد بن عباد، وفقه الله لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، وصلنا أوراق في التوحيد فيها كلام من أحسن الكلام وفقك الله للصواب، وتذكر فيه أن ودك نبين لك إن كان فيها شيء غاترك أي غامض، فاعلم أرشدك الله أن فيها مسائل غلط. الأولى قولك أول واجب على كل ذكر وأنثى النظر في الوجود، ثم معرفة العقيدة، ثم علم التوحيد، وهذا خطأ، وهو من علم الكلام الذي أجمع السلف على ذمه، وإنما الذي أتت به الرسل. أول واجب هو التوحيد، ليس النظر في الوجود ولا معرفة العقيدة كما ذكرته أنت في الأوراق. إن كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الثانية قولك في الإيمان بالله وملائكته إلى آخره، والإيمان هو التصديق الجازم بما أتى به الرسول، فليس كذلك. وأبو طالب عمه جازم بصدقه، والذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، والذين يقولون الإيمان هو التصديق الجازم هم الجهمية، وقد اشتد نكير السلف عليهم في هذه المسألة. الثالثة قولك إذا قيل للعامي ونحوه ما الدليل على أن الله ربك، ثم ذكرت ما الدليل على اختصاص العبادة لله، وذكرت الدليل على توحيد الألوهية، فاعلم أن الربوبية والألوهية يجتمعان ويفترقان، كما في قوله أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وكما يقال رب العالمين وإله المرسلين، وعند الإفراد يجتمعان كما في قول القائل من ربك، مثاله الفقير والمسكين نوعان في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ونوع واحد في قوله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. إذا ثبت هذا فقول الملكين للرجل في القبر من ربك معناه من إلهك، لأن الربوبية التي أقر بها المشركون ما يمتحن أحد بها. وكذلك قوله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وقوله قل أفغير الله أبغي ربا، وقوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فالربوبية في هذا هي الألوهية، ليست قسيمة لها كما تكون قسيمة عند الاقتران، فينبغي التفطن لهذه المسألة. الرابعة قولك في الدليل على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ودليله الكتاب والسنة، ثم ذكرت الآيات، كلام من لا يفهم المسألة، لأن المنكر للنبوة أو الشاك فيها إذا استدللت عليه بالكتاب والسنة يقول: كيف تستدل علي شيء ما أتى به الله؟ والصواب أن المسألة أن تستدل عليه بالتحدي بأقصر سورة من القرآن أو شهادة علماء أهل الكتاب، كما في قوله: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، ولكونهم يعرفونه قبل أن يخرج، كما في قوله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، الآية، إلى غير ذلك من الآيات التي تفوت الحصر وتقطع الخصم. الخامسة قولك: اعلم يا أخي لا علمت مكروها، فاعلم أن هذه كلمة تضاد التوحيد، وذلك أن التوحيد لا يعرفه إلا من عرف الجاهلية، والجاهلية هي المكروه، فمن لم يعلم المكروه لم يعلم الحق. فمعنى هذه الكلمة اعلم لا علمت خيرا، ومن لم يعلم المكروه ليجتنبه لم يعلم المحبوب. وبالجملة فهي كلمة عامية جاهلية، ولا ينبغي لأهل العلم أن يقتدوا بالجهال. السادسة جزمك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوا العلم ولو في الصين، فلا ينبغي أن يجزم الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يعلم صحته، وهو من القول بلا علم. فلو أنك قلت: وروى أو ذكر فلان أو ذكر في الكتاب الفلاني، لكان هذا مناسبا. وأما الجزم بالأحاديث التي لم تصح فلا يجوز، فتفطن لهذه المسألة، فما أكثر من يقع فيها. السابعة قولك في سؤال الملكين: والكعبة قبلتي وكذا وكذا، فالذي علمناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما يسألان عن ثلاث: عن التوحيد وعن الدين وعن محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كان في هذا عندكم رابعة فأفيدونا. ولا يجوز الزيادة على ما قاله الله ورسوله. الثامنة قولك في الإيمان والقدر أن الإيمان بالله لا يكون صغير ولا كبير إلا بمشيئة الله وإرادته، وأن يفعل المأمورات ويترك المنهيات، وهذا غلط، لأن الله سبحانه له الخلق والأمر والمشيئة والإرادة، وله الشرع والدين. فإذا ثبت هذا ففعل المأمورات وترك المنهيات هو الإيمان بالأمر، وهو الإيمان بالشرع والدين، ولا يذكر في حد الإيمان بالقدر. التاسعة قولك: الآيات التي في الاحتجاج بالقدر، كقوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، الآية، ثم قلت: فإياك والاقتداء بالمشركين في الاحتجاج على الله، وحسيب من القدر الإيمان به. فالذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات غير المعنى الذي أردت، فراجعه وتأمل بقلبك، فإن اتضح لك وإلا فراجعني فيه، لأنه كلام طويل. العاشرة وأخرناها لشدة الحاجة إليها، قولك: إن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقروا بتوحيد الربوبية، ثم أوردت الأدلة الواضحة على ذلك، وإنما قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند توحيد الألوهية، ولم يدخل الرجل في الإسلام بتوحيد الربوبية إلا إذا انضم إليه توحيد الألوهية، فهذا كلام من أحسن الكلام وأبينه تفصيلا. ولكن في العام، أي في العام الماضي، لما وجهنا إبراهيم كتبوا له علماء سدير مكاتبة وبعثها لنا وهي عندنا الآن، ولم يذكروا فيها إلا توحيد الربوبية. فإذا كنت تعرف هذا فلأي شيء ما أخبرت إبراهيم ونصحته أن هؤلاء ما عرفوا التوحيد وأنهم منكرون دين الإسلام؟ وكذلك أحمد بن يحيى راعي رغبة عداوته لتوحيد الألوهية والاستهزاء بأهل العارض لما عرفوه، وإن كان يقر به أحيانا عداوة ظاهرة لا يمكن أنها لا تبلغك. وكذلك ابن إسماعيل أنه نقض ما أبرمت في التوحيد، وتعرف أن عنده الكتاب الذي صنفه رجل من أهل البصرة كله من أوله إلى آخره في إنكار توحيد الألوهية، وأتاكم به ولد محمد بن سليمان راعي وثيثية وقرأه عندكم وجادل به جماعتنا، وهذا الكتاب مشهور عند المويس وأتباعه مثل ابن سحيم وابن عبيد يحتجون به علينا ويدعون الناس إليه ويقولون هذا كلام العلماء. فإذا كنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل الناس إلا عند توحيد الألوهية، وتعلم أن هؤلاء قاموا وقعدوا ودخلوا وخرجوا وجاهدوا ليلا ونهارا في صد الناس عن التوحيد، يقرؤون عليهم مصنفات أهل الشرك، لأي شيء لم نظهر عداوتهم وأنهم كفار مرتدون؟ فإن كان باين لك أن أحدا من العلماء لا يكفر من أنكر التوحيد أو أنه يشك في كفره فاذكره لنا وأفدنا. وإن كنت تزعم أن هؤلاء فرحوا بهذا الدين وأحبوه ودعوا الناس إليه، ولما أتاهم تصنيف أهل البصرة في إنكار التوحيد كفروه وكفروا من عمل به، وكذلك لما أتاهم كتاب ابن عفالق الذي أرسله المويس لابن إسماعيل وقدم به عليكم العام وقرأه على جماعتكم يزعم فيه أن التوحيد دين ابن تيمية، وأنه لما أفتى به كفره العلماء وقامت عليه القيامة، إن كنت تقول ما جرى من هذا شيء فهذه مكابرة، وإن كنت تعرف أن هذا هو الكفر الصراح والردة الواضحة، ولكن تقول أخشى الناس فالله أحق أن تخشاه. ولا تظن أن كلامي هذا معاتبة وكلام علي، فوالله الذي لا إله إلا هو إنه نصيحة، لأن كثيرا ممن واجهناه وقرئ علينا يعلم هذا ويعرفه بلسانه، فإذا وقعت المسألة لا يعرفها، بل إذا قال له بعض المشركين نحن نعرف أن رسول الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وأن النافع الضار هو الله، يقول جزاك الله خيرا، ويظن أن هذا هو التوحيد، ونحن نعلمه أكثر من سنة أن هذا توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون. فالله الله في التفطن لهذه المسألة، فإنها الفارقة بين الكفر والإسلام. ولو أن رجلا قال شروط الصلاة تسعة ثم سردها كلها، فإذا رأى رجلا يصلي عريانا بلا حاجة أو على غير وضوء أو لغير القبلة لم يدر أن صلاته فاسدة، لم يكن قد عرف الشروط ولو سردها بلسانه. ولو قال الأركان 14 ثم سردها كلها، ثم رأى من لا يقرأ الفاتحة ومن لا يركع ومن لا يجلس للتشهد ولم يفطن أن صلاته باطلة، لم يكن قد عرف الأركان ولو سردها. فالله الله في التفطن لهذه المسألة. ولكن أشير عليك بعزيمة أنك تواصلنا ونتذاكر معك، وكذلك أيضا من جهة البدع قيل لي أنك تقول فيها شيئا ما يقوله الذي هو عارف لمسألة البدع، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. انتهى الشريط الرابع من كتاب سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وللكتاب بقية على الشريط الخامس.